ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وما وصف في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه في السنة ولا إشكال في هذا، وقد يأتي وصفه صلى الله عليه وسلم قوليا، وقد يكون وصفه لربه سبحانه وتعالى فعليا، وقد يكون وصفه لله جل وعلا إقراريا. يعني أنواع السنة الثلاثة موجودة في صفات الله جل وعلا. فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه قوليا هذا كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذه صفة لله جل وعلا أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كذا. والذي نفسي بيده هذا وصف قولي، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم اليد لله جل وعلا. نعم. والوصف الفعلي مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم عرفة، أو في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع، حينما خطب الناس ثم قال اللهم هل بلغت، كان يرفع إصبعه إلى السماء اللهم فاشهد، ثم ينكثها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء، هذا إيش؟ إشارة إلى أي شيء؟ إلى العلو. أي نعم، هذا إثبات صفة بالفعل، إثبات صفة بالفعل. ومن إثبات الصفة بالإقرار لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ قالت ها؟ قالت في السماء، قال أعتقها، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على جوابه. إذن وكذلك الحبر اليهودي لما قال إن نجد في كتابنا أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر، إقرارا لقول الحبر. طيب ثم قال من يقرأ؟ تفضل.
من غير تكليف من الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
طيب
التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا إذا مال، وهو نوعان. النوع الأول تحريف اللفظ، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصان، أو تغيير حركة كقول أهل الضلالة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى، فزادوا في الآية حرفا، كقولهم في قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء أي أمر ربك، فزادوا كلمة، وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة تغيروا الحركة الإعرابية في الرفع إلى النصب. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام، وإن معنى الغضب إرادة الانتقام.
نعم. قال الشيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم شرح الشيخ صالح الفوزان هذه الكلمات واحدة واحدة، فقال التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا إذا مال، وهذا واضح. إذن التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، فهي كلمة باقية على أصل معناها اللغوي. ثم بيّن الشيخ أن التحريف نوعان، النوع الأول تحريف اللفظ، وتحريف اللفظ قسمان أيضا، قسم لا يتغير معه المعنى، وقسم يتغير معه المعنى. فمن تحريف اللفظ الذي لا يتغير معه المعنى، لو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف في اللفظ، لكن هل يتغير معه المعنى؟ لا يتغير منهم لنا. وهذا لا يقع في العادة إلا من إنسان جاهل، لا يقع في العادة إلا من إنسان جاهل. والنوع الثاني وهو المراد تحريف في اللفظ يتغير معه إيش؟ أي يتغير معه المعنى، مثل لو قلت صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت هنا شوف حرفنا في اللفظ لكن تغير المعنى، تغير المعنى. بندر أنت خاشع ولا إيش قصة؟ طيب قال وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، تحريف اللفظ الذي نعم، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة، كقول أهل الضلالة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لم تستوعب أذهانهم هذا المعنى الذي ردده الله سبحانه وتعالى في القرآن 7 مرات وجاءت كلها على نسق واحد استوى استوى استوى، ومع ذلك حرفوا هذا اللفظ إلى معنى أو إلى قولهم استولى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم فروا من شيء فوقعوا في شيء أشد منه، وأن كان صلى الله عليه وسلم، لأن ما ينبني على كلمة استولى من المعاني القبيحة أشد مما توقع أنه موجود في كلمة استوى، فضلا عما فيها من اتهام الله بالتعمية على عباده، وأن القرآن في غاية الإلغاز وأنه كتاب لا يصلح أن يكون هداية للعالمين. 7 مرات يردد علينا استوى، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يبين الناس ما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى، ولا يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يدل على أن المعنى ولو مرة واحدة استولى. طيب فزادوا في الآية إيش؟ حرفا. وكقولهم وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، زادوا إيش؟ كلمة، نعم، وهي كلمة أمر، لأن المجيء عندهم صفة فعلية تدل على الحدوث، والله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن يوصف بشيء حادث، لأن الحدوث في الصفات يدل على الحدوث في الذات، هذا 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 تصويره، وهذه لوازمهم التي يقولونها، ولكن نقول لهم الله سبحانه وتعالى يتصف بما شاء في الوقت الذي يشاء ويفعل ما شاء، وكل ذلك كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت كل صفة أثبتها الله لنفسه مع اعتقادنا أنها لا تماثل صفات المخلوقين، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. ثم قال وكقولهم وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية أثبت الله فيها صفة الكلام له، فقال وكلم الله موسى تكليما. ولما كان يا إخواني الفعل هنا مؤكد في المصدر، ما أصبح عندهم مجال حسب القواعد اللغوية أنهم يصرفوا معنى الفعل عن حقيقته، لأن القواعد المقررة عند أهل اللغة أنك متى أتيت بالفعل ومصدره أو أكدته بالمصدر لا يجوز أن تصرفه عن معناه الحقيقي. إذا قلت مثلا ضربت زيدا، يحتمل أنك ضربته بيدك، يحتمل أنك ضربته إيش؟ بكلمات قوية جارحة، هذا يحتمل، هذا يحتمل. لكن إذا قلت ضربت ضرب، ضربت زيدا ضربا، هنا تحدد المعنى في إيش؟ في الضرب الحقيقي، في الضرب الحقيقي، واضح؟ ولما تقول قتلت عمرا خلاص معناها إما أن يكون القتل اللي هو معروف، ولا القتل المعنوي، إني حطمت جاهه عند الناس وإيش يعني مثلا حطمت مستقبله أو شيء من هذا القبيل. لكن لما تقول قتلت عمرا قتلا خلاص انتهى، معنى القتل هنا اللي هو إزهاق الروح، واضح هذا المعنى؟ طيب لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ لأن المبتدعة لما وجدوا قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى، يمكن تحريفها هنا، كلم الله موسى يعني جرحه بالحكمة من التكليم وهو التجريح وغير ذلك من الكلم وهو الجرح، ولكن لما قال تكليم جاء بالمصدر لكلم تعير المعنى في الكلام، تعين المعنى في الكلام، ولا يجوز أن يحمل على غيره لغة. إلى أين وين يهربون؟ إيش يسوون الآن؟ راحوا للعملية أخرى فعلوها، لكن خالفوا بها القراءات الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكلم الله موسى تكليما. لو كانت بدل موسى محمد لكانت تكون واضحة، كلم الله محمدا تكليما، أصبح المنصوب واضح ولا لا؟ وما عاد صار في مجال أيضا انسد عليهم الباب، لكن الله ابتلاهم. قال وكلم الله موسى تكليما، موسى ما تظهر عليه الحركات العربية كذا، إذن في مجال المحرف في لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، من هو المكلم الآن؟ موسى، والله هو المكلم. نعم يمكن العبد يكلم الله سبحانه وتعالى هذا عادي، لكن الله يتكلم هذا لا ما يمكن. شوف قال بنصب لفظ الجلالة، فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع والنصب لتوافق أهواءهم. ولذلك يقولون أن الجعد بن درهم لما مرت في هذه الآية وجد أنها صريحة في الرد على بدعته في نفي كلام الله سبحانه وتعالى ونفي هذه الصفة عنه. قال وددت، شوفوا يا أخواني الزيغ كيف يكون، وأن القضية ليست قضية بحث عن حق، وإنما هو زيغ يمتلئ بهذا القلب فيصبح عياذ بالله العبد الإنسان عبدا لشهواته وأهوائه. قال وددت أني حفظت هذه الآية من المصحف، بدل أن يقول الحمد لله الذي بين لي ربي الحق في هذه الآية، يقول وددت أني حككت هذه الآية من المصحف. لعمر الله لقد قال مثل ما قالت الكفار حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، بدل أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ودلنا عليه ويسر لنا الدخول فيه، لا، فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب النوع الثاني قال تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. قول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة النعم، وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. طيب نحن بينا أن التحريف قسمان في اللفظ والقسم الثاني في المعنى. قسم اللي في اللفظ قلنا أنه أيضا نوعان، قسم لا يتغير معه المعنى وهذا لا يقع في العادة إلا من جهل، والقسم الثاني يتغير به المعنى وهو المراد عندنا هنا. والنوع الثاني من التحريف تحريف في المعنى، وهو أن لا تتعرض اللفظ بشيء ولكن تتعرض للمعنى ذاته بأن تصرفه عن المراد الذي جاء لتحقيقه أو جاء له أو جاء عليه. فيقولون مثلا في معنى الغضب، الغضب هو إرادة الانتقام، والرحمة هي إرادة الإنعام، و يبقى وجه ربك الوجه يفسرونه بالذات أي ذات ربك، ويفسرون مثلا صفة القدم الثابتة لله سبحانه وتعالى بأنها بمعنى القدم وأنها يعني الشيء القديم، وهكذا مما يذكرونه من التحريفات التي ستمر بنا إن شاء الله في كثير من الصفات التي ذكرها الشيخ في كتابه. لكن هنا سؤال، وهو الشيخ رحمة الله عليه ذكر من غير تحريف، وكثير من العلماء يقولون من غير تأويل ويقصدون به من غير تحريف، ولكن الشيخ اختار هذا المعنى أو اختار هذا اللفظ دون اللفظ الثاني لأمور، اختار هذا اللفظ من غير تحريف دون اللفظ الآخر من غير تأويل لأمور. الأمر الأول أنه لفظ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذم اليهود قال يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه، قال الله لهم قولوا حطة، وش قالوا؟ قالوا حنطة، أبدا، زادوا حرف وزدنا حرف، زادوا لائك اليهود حرفا في حطة فقالوا حنطة، وزاد أصحابنا هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة حرفا فقالوا بدل استولى استوى استولى. فلكأنما تشاهد هذا التشابه الكبير بين هؤلاء وهؤلاء، أو بين مشابهة هؤلاء من هذه الأمة وهذه الفرقة من هذه الأمة بأولئك اليهود. وإن شاء الله أفرد جلسة خاصة لمعرفة كيف ظهرت الفرق الإسلامية ومن أين كانت مشاربها وأصولها، حتى نعرف كيف أثر اليهود في إيجاد هذه المشارب أو إيجاد هذه الفرق والبدع العظيمة التي اختل بها كيان هذه الأمة. طيب، إذن لأنه لفظ القرآن ولا شك لفظ القرآن يبقى له من القدر والبلاغة والحصافة والفصاحة ما ليس لغيره، هذا أولا. ثانيا، لأن هذا أدل على حاله، فأولئك القوم حالهم حال المحرف لا حال المؤول، حالهم هو حال المحرف الذي يبغي تحريف المعاني والألفاظ ولا يبغي بذلك فهم المعاني والألفاظ. فكلمة تحريف يعني وصفهم بأنهم محرفون أبلغ في الدلالة على حالهم. ثالثا، أن استعمال كلمة التحريف يا إخواني فيه تنفير، أن استعمال كلمة التحريف فيه تنفير من هذه الطريقة التي سلكها هؤلاء المبتدعة. لما تقول هذا فلان مؤول وتقول هذا محرف، أيهما أشد على النفس؟ ها؟ تحريف. التأويل يا إخواني يطلق كما سيأتينا يطلق على شيء طيب أحيانا. طيب، إذن فهو أبلغ في التنفير من بدعتهم وطريقتهم. ورابعا، أن التأويل يا إخواني ليس كله مذموما، التأويل ليس كله مذموما، بل التأويل قسمان، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وقبل أن نبين قسمي التأويل نبين معنى التأويل. التأويل يا إخواني يطلق على ثلاثة أمور، التأويل يطلق على ثلاثة أمور. أنا حقيقة بقول لكم حاجة واسمحوا لي، اللي بيكتب يعني النسخة اللي بين أيديكم واللي كانت بيدي ما هي بصالحة للكتابة لأنها ما فيها فراغات جيدة، فأنا لجأت لأني أصور الكتاب، المعذرة هنا أصور الكتاب حتى يتسنى الإنسان يجد مكان يعلق فيه الفوائد والأشياء المهمة. وعلى كل يعني من أراد حتى تبقى فوائده ويعني ما يلقطه من الأشياء المهمة مما يعلق به على الكتاب، أنا رأيي أنه يصور الكتاب يكون هذا يعني أحسن له، أو يفعل فعل آخر وهو أنه يزيد أوراق في نفس المتن يعني يلصقها بطريقة جيدة، وهذا حل يعني يصلح مع الكتاب جيدا، أنك تزيد أوراق بين كل مثلا مبحث ومبحث تضع ورقة إضافية للتعليقات الزائدة. طيب، إذا نقول رابعا أن التأويل ليس كله مذموما، ومعنى التأويل أو للتأويل ثلاث معاني. المعنى الأول، التأويل يطلق بمعنى التفسير، التأويل يطلق بمعنى ويراد به إيش؟ التفسير. ولذلك ابن جرير رحمه الله تعالى دائما يستعمل هذه الكلمة في كتابه، فيقول القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، في تأويلها بمعنى تفسيرها، بل سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني تفسير آي القرآن. واضح؟ وهو المعنى المراد على أحد القولين في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا لم نقف عند قوله الله، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله يعني يعلمون تفسيره. والمعنى الثاني للتأويل هو ما يؤول إليه الشيء، أي معرفة العاقبة، معرفة العاقبة. وهذا مستعمل في القرآن الكريم أيضا، قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقته، أي نعم، تصبح الشيء اللي أخبرناكم به شيئا واقعا، شيئا واقعا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه بعد أن حصل ما حصل من الأحداث والأخبار وجاءوا إليه، قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. إيش معنى هذا تأويل رؤياي؟ يعني هذه هي العاقبة التي آلت إليها رؤياي، آلت إليها رؤياي. لا 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 لا، قد جعلها ربي حقا يبين المعنى، تأويل رؤياي يعني ما آلت إليه رؤياي، هذا هو. هنا قد جعلها ربي حقا، وتأويل الرؤيا يا إخواني هو من هذا المعنى، هو من هذا الباب، يعني معرفة العاقبة التي تؤول إليها الرؤيا. يعني ما سمي تأويلا إلا لأنه فيه علم بالعاقبة التي تؤول إليها الرؤيا. كانك تعبان لنا، كانك تعبان. طيب المعنى الثالث، المعنى الثالث يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، يعني أن يأتي اللفظ له ظاهر ومع ذلك نصرفه عن ظاهره، نصرفه عن ظاهره. طيب وهذا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فما كان لدليل فهو محمود وما كان بغير دليل فهو مذموم. إذن الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهو نوعان محمود ومذموم، فما كان لدليل فهو ايش يا اخواني؟ محمود، وما كان بغير دليل فهو مذموم. مثال المحمود قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن انتهيت، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو ظاهر اللفظ. لكن المراد به ماذا؟ اللي بينته السنة ودل عليها، ها؟ إذا أردت، إذا قرأت بمعنى إذا أردت قراءة القرآن الكريم. فنحن الآن صرفنا اللفظ عن ظاهره أو لا؟ أقول صرفنا اللفظ عن ظاهره، لكن هذا لي دليل. ومثله قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيام للصلاة، إذا أراد واحد أن يقوم ليصلي، ها؟ ما هو إذا قمتم انتهيتم، لا، إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا. وقول في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ها؟ قال كذا وكذا، إذا دخل الخلاء، ها؟ المقصود إذا أراد دخول الخلاء. فهذا تأويل دل عليه له دليل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. ومن الأمثلة في القرآن الكريم قوله تعالى أتى أمر الله، بمعنى هل جاء أمر الله، ها؟ أتى أمر الله فلا تستعجله، هل جاء ولا ما جاء؟ معنى الآية ما هو؟ سيأتي، معناها سيأتي لكنه قريب. لكن أتى هنا تدل في ظاهرها على أنه شيء انتهى ولا شيء لم يأتي بعد، في ظاهرها على أنه انتهى، ومع ذلك نحن نقول أتى هنا بمعنى سيأتي، والدليل على أنه سيأتي فلا تستعجلوه. لو كان أتى وانتهى ما صار لك قولي فلا تستعجلوه معنى، لو كان أتى وانتهى ما صار لي قولي فلا تستعجلوه معنى، أتى خلاص أتى راح، لكن مقصود سيأتي فلا تستعجلوا، واضح هذا؟ فهذا الآن قام الدليل في الآية على أن المراد بالفعل الماضي هنا إيش؟ المستقبل وليس الماضي. هذا تأويل، صرف للفظ عن ظاهر، لكن لدليل أو لغير دليل؟ لدليل. وأما صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل فهذا هو المذموم، وهو الذي كان عليه هؤلاء المبتدعة حينما يقولون مثلا وجاء ربك جاء مربك، ويقولون مثلا في قوله الرحمن الرحيم الرحمن إرادة الإنعام، ما نصف الله بالرحمة ليه؟ لأن الرحمة رقة، والرقة ينزه عنها الرب لأنها ناشئة عن ضعف، وهذه تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. شوف كيف يركبون هذه المعاني حتى تنطلع على الأذهان. نقول لا يا إخوة، ليش أنتم تصورون الله كالمخلوقين؟ نقول نثبت الله رحمة تليق بجلاله وعظمته. ولذلك لما هم فسروها فسروها بأي شيء؟ بالإرادة. فسروها بالإرادة. ما هي الرحمة؟ قالوا إرادة الإنعام. طيب ليش فسرتوها بالإرادة؟ قالوا لأن الله يريد، نصف نحن بالإرادة. طيب يا جماعة أليس المخلوق يريد؟ قالوا بلى. طيب إذن ينبغي لكم ألا تصف الله بالإرادة، لأن إذا وصفتم الله بالإرادة شبهتم الله بخلقه، وهذا محال في نظركم أنتم، وعليه ينبغي ألا تفسروا بالإرادة. قالوا لا يا جماعة، افهموا إرادة الله شيء آخر غير إرادة المخلوق. قلنا لهم يا جماعة لما اختصرتوا الطريق من أوله وقلتم رحمة الله غير رحمة المخلوق، ولذلك ما جاءوا بتأويل لصفة إلا يعني وقف لهم أهل السنة في ذلك التأويل بمثل ما وقفوا هم لأهل السنة به، حتى أن بعض فرق المبتدعة أنكرت حتى هذه التأويلات التي جاء بها المبتدعة أنفسهم، أنكرتها وقالت لا نحن أصلا ما نثبت الصفات لله، لأن إثبات الصفات يستلزم مشابهة الله لخلقه، يستلزم مشابهة الله لخلقه، ولذلك نحن لا نثبت شيء من هذه الصفات. قال لهم أهل السنة طيب الله موجود ولا غير موجود؟ الله حي ولا غير حي؟ قالوا إذا كانوا غير موجود خلاص ما عاد في كفرهم إشكال، كفروا بكل حال عند أهل الشرائع، عند الشرائع كله. وإن قالوا موجود فقد وصف الله بالوجود. قالوا موجود. قالوا طيب والمخلوق موجود ولا غير موجود؟ في حد ينكر وجود المخلوق؟ ما حد ينكر وجود المخلوق. قالوا موجود. قالوا إذن أنتم وصفتم الله بالوجود الذي وصف به المخلوق، وعليه يلزم أحد أمرين: إما أن تنكر الوجود وجود الله فتخرج بذلك من ربقة الدين الإسلامي من كل الأديان، وإما أن تثبت وجود الله وتقول له وجود يختلف عن وجود المخلوق. وهذا الذي ندعوكم نحن إليه من أول القصة، من أولها من هناك حنا نناديكم إلى هذا الأمر وندعوكم إليه. لولا وجود الله يختلف تماما عن وجود المخلوق. وجود الله أزلي أبدي، واجب الوجود، والمخلوق لا أزلي ولا أبدي ولا هو واجب الوجود. قلنا وهذا اللي احنا نقوله في كل الصفات المثبتة لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء الله في هذه الآية بالرد على الطائفتين الضالتين في هذا الباب: الممثلة ليس كمثله شيء، والمعطلة وهو السميع البصير. لكأنما وزنت هذه الآية وزنا عليه جميعا في جزء من آية رد على طائفتين مبتدعتين. طيب ثم قال:
والتعطيل لغة الإخلاف، يقال الطلب أي إخلاف، والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف.
طيب بين الشيخ معنى التعطيل فقال: التعطيل لغة الإخلاء، يقال جيد معطل يعني مخلى ما عليه شيء. فالتعطيل تعطيل الشيء يعني إخلاءه وتفريغه مما يوصف به. قال: والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فمن نفى صفات الله سبحانه وتعالى فقد عطل الله عن الصفات الواجبة له، صفات الكمال الواجبة له، عطله يعني أخلاه منها. أخلاه منها. وبهذا نعرف أن الإخلاء قد يكون إخلاء كليا وقد يكون إخلاء جزئيا، وكل هؤلاء يسمون معطلة. فمثلا المعتزلة ينفون الصفات كلها، كل الصفات ينفونها، ها؟ هذا تعطيل كلي. والأشاعرة يثبتون سبع صفات، يقول هذه الصفات السبع دل العقل عليها وما سواها لا نثبتها لأن العقل لم يدل عليها، لأن الحكم عندهم فيما يثبت وينفى عن الله هو العقل. فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وإن أثبته الشرع، وإن أثبته الشرع. طيب، وهؤلاء يسمون معطل أيضا، لكن تعطيل الأشاعرة ليس كتعطيل المعتزلة والجهمية وغيره. إذن التعطيل صار عندنا كم جزء؟ تعطيل كلي وهو نفي الصفات كلها عن الله، وتعطيل جزئي وهو إيش؟ وهو نفي بعض الصفات عن الله جل وعلا، مثل فعل الأشاعرة حينما عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفاته إلا سبع صفات. ثم قال الشيخ: والفرق بين التحريف والتعطيل، والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. لاحظ، التحريف هو نفي المعنى الصحيح، تنفي المعنى الصحيح وتستبدله بمعنى آخر غير صحيح. هنا حرفت، يعني بدل ما كان النص ماشي كذا حرفت مساره تماما إلى هذا الاتجاه، غيرت، هذا تحريف. أما التعطيل لا، ما يلزم منه تحريف، ما يلزم منه تحريف، فيمكن أن يكون النص هكذا وتأتي أن تفرغه من معناه، تفرغه من معناه ولا تحرفه إلى معنى آخر. لاحظوا الآن، إذن المحرف يا إخواني اقترف شيئان، عطل وحرف، لكن المعطل يا إخواني ما يلزم أن يكون، ما يلزم أن يكون محرفا. ولذلك قال الشيخ في نهاية الكلام: فكل محرف لا بد أن يكون معطلا، لكن ليس كل معطل محرفا. وهذا يظهر في من؟ يظهر في المفرق.